أرجو أن نصلي. نحن نشكرك يا رب لأجل صبرك على الإنسان. ما هي هذه المحبة؟ كل هذه المحبة. نحن لا نستطيع أن نفهم هذه المحبة الإلهية، ولا نستطيع أن نصالحها مع العدل الإلهي والقضاء الإلهي والعقاب الإلهي. صعب علينا يا رب أن نصالح كل هذه الأشياء معا، لأن صفاتك تعلو فوقنا، من يستطيعها؟ لكن في النهاية نقول أن في محبتك تصبر على الإنسان سنوات وسنوات لعله يسمع ويطيع. أشكرك لأجل هذه المحبة التي تعلو فوقنا، أسألك أن نعتبرها ويعتبرها الإنسان ويتخذها فرصة للتوبة. اشهد أنت للحق بيننا لكلمتك وللحق المعلن في هذه الكلمة. ارتضي أن تكون حاضر في هذه الكلمات وتجدها مسرة لقلبك وللسماء. أسألك هذا في اسم حمل الله الذي يرفع خطيئتي وخطيئة العالم. آمين. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاها ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. جاءت بقارورة طيب باكية. مرة سابقة بدأنا في تناول المرأة الخاطئة، وقلنا أنه في تفاعلها نرى خمسة عناصر هامة، ليس فقط عنها لكن عن الإنسان. العنصر الأول تناولناه المرة السابقة، وهو تدفق المشاعر. العنصر الثاني أيضا قد بدأنا فيه المرة السابقة، وذكرنا أننا في تفاعل المرأة الخاطئة نرى حزن على الخطية. وقلنا أن سمعان أتى كل يوم للكتاب المقدس وأتى للكنيسة، ولكن بدون حزن الخطية وأنينها في القلب. لكن المرأة الخاطئة أتت إلى الكتاب المقدس وأتت إلى بيت الله بحزن على الخطية. لقد أحب سمعان الكتاب المقدس، هكذا أعتقد، وأحب الكنيسة، هكذا أعتقد، ولكن الله لم يكن في القلب. وقلنا أن سمعان أحبهما، أي أحب الكتاب المقدس والكنيسة، محبة إنسانية نابعة من الإنسان وليس من الله، محبة عاطفية، محبة نفسية، اجتماعية، اعتيادية، عقائدية، وقتية، يملأ بهما وقته. هذه العناصر السبعة في المحبة المزيفة لها هدف واحد أساسي، هو تسديد احتياجات سمعان الإنسانية. عندما تسدد احتياجات سمعان الإنسانية يعتقد خاطئا أنه في المسيح وأنه في يوم من الأيام قد أتى الله إلى قلبه. نقول حق لاهوتي كتابي أساسي، لا يمكن لأي إنسان أن يزرع في قلبه هذا الحزن على الخطية، لأنه لا يمكن أبدا لأي إنسان خاطئ من ذاته أن يحزن على خطيته، لا يمكن، لأنه لا يمكن للخطية أن تحزن على نفسها. هذا هو الحق اللاهوتي الإلهي الثابت، لذلك لا يمكن لإنسان أن ينتج هذا الحزن الداخلي، لا يمكن أن يخرج اليوم ويقرر بعد أن يسمع هذا التعليم أو أي تعليم مماثل له، لا يمكن أن يخرج ويقرر أو يأخذ قرارا بأن يحزن على خطيته. الحزن على الخطية ليس قرارا إنسانيا أبدا، ليس قرارا إنسانيا، لكنه عمل الله في القلب، وهو الدليل على وجود الله في القلب. وجود الله في القلب هو بكل يقين وتأكيد الدليل والبرهان لوجود الحزن اليومي على الخطية. إذن فليمتحن كل إنسان نفسه، هل هو في الإيمان؟ يمكن للإنسان عندما يقرأ هذا النص الكتابي أن يتأثر عاطفيا ثم يقرر أن يحزن على الخطية، لكن للأسف هذا لن ينتج حزن على الخطية. مرة أخرى نقول أنه لا يستطيع أي إنسان أن يقرر اليوم أن يحزن على الخطية. السؤال الصائب المنطقي الوحيد الموضوع أمام هذا الإنسان هو: هل قد أتى الله إلى القلب؟ إلى قلبك أنت، كما جاء إلى هذه المرأة الخاطئة. إذا كان الله قد جاء إلى القلب فسوف نرى حزن على الخطية، حزن إلهي. إذا نقول للإنسان أنه يحتاج أن يتوقف عن خداع نفسه وخداع الآخرين، كفى خداع وتزييف ومرأة، كفى مؤامرات ونفاق. أيها الإنسان، ما الفائدة عندما يخدع وتخدع نفسك والآخرين؟ ما الفائدة عندما يخدع الإنسان نفسه ثم يخسر نفسه أبديا؟ لمصلحة من يعيش الإنسان الخداع في بيت الله؟ إذا نرى هذه المرأة الخاطئة في إتيانها باكية وتقبيلها لقدم السيد، نرى حزن على الخطية. ولابد أن أذهب إلى سورين كيركيغارد ليساعدني ويساعدنا في تعليقه المحدد على الحزن على الخطيئة، في تعليقه على المرأة الخطيئة. وسوف أقتبس اقتباس طويل، فأرجو الصبر والمعذرة مع هذا الاقتباس الطويل، وسوف أقتبس سوف أسرده مرة واحدة بدون أي توقف، ثم بعد ذلك أسرده مرة أخرى وأتوقف عند محطات معينة. ها هو كيركيغارد في تعليقه على المرأة الخاطئة وحزنها على الخطية. أقتبسه: هناك رغبة واحدة فقط وليس عدة رغبات، رغبة واحدة فقط، ولكن وضع في هذه الرغبة كل طاقات النفس. هناك حزن وأسى، ليس عدة أحزان ولكن حزن واحد فقط، ولكنه أعمق وأكبر بكثير من كل الأحزان معا. هذا الحزن مزروع بعمق في نفسها، إنه الحزن على خطيتها. نسأل: هل الحزن وحده يكفي؟ إنه لا يكفي، يحتاج الإنسان إلى الجدية. وما هي الجدية هنا في حالة هذه المرأة؟ إنها أخذ القرار. من يحزن على خطيته ولا يأتي إلى الجدية ولا يأخذ قرار الذهاب للمسيح فهو يخدع نفسه. إذن خداع النفس هو أن يحزن الإنسان على خطيته ثم يقترب جدا من أخذ القرار، ولكنه في النهاية يفشل في أخذ القرار. في هذه الحياة يرى المرء كثيرا بشرا كثيرين هنا وهناك مضطربين. إنهم مهتمين ومضطربين على هذا وذاك. هناك المضطربين ولكنهم لا يعرفون بالضبط ما هم مضطربين لأجله. ولكنه من النادر أن نرى إنسانا مضطربا لأجل أمر واحد فقط، حتى أن كل الأمور الأخرى تصبح بلا قيمة له أمام هذا الأمر. واحد، استكمل في الاقتباس مع كيركيغارد: قد نجد إنسانا غير سعيدا ومهموما ومضطربا في الحب، حتى أن كل شيء آخر في الحياة قد فقد قيمته ومذاقه، ولكنه لم يكن يحزن لخطيته. 2، وقد نجد إنسانا آخر أحبطت كل خططه الهامة في الحياة في لحظة واحدة، حتى أنه أصبح غير عابئ بالحياة وكل شيء آخر فقد قيمته ومذاقه، ولكنه لم يكن يحزن لخطيته. 3، وهو إنسان آخر صارع مع الحياة، صارع يمينا ويسارا، وصارع لفترات طويلة، صارع وصمد ثم أيضا استمر في الصمود، وحتى البارحة كان صامدا، ولكنه اليوم فقد الطاقة الحيوية اللازمة للصراع، فسقط وانطرح أرضا وانهار، وعندئذ أصبحوا غير عابئ بالحياة، وكل شيء آخر فقد قيمته ومذاقه. لكنه مع ذلك لم يكن يحزن لخطيئته. الإنسان الرابع، الإنسان ذو الطبيعة العاطفية المكتئبة المتشائمة، يعيش الحياة في حزن وكآبة وبلا رجاء. معظم الأشياء في الحياة هي بلا طعم أو قيمة أو مذاق. إنه يائس، ولكنه مع ذلك لم يكن يحزن لخطيئته. الإنسان الخامس، وها هو إنسان شرير وخاطئ. أفعاله شريرة، ويعيش الحياة يؤذي الآخرين، ومن كثرة خطاياه يأس من نفسه، فأصبح غير عابئ بالحياة، وكل شيء في الحياة قد فقد قيمته ومذاقه. ولكنه مع ذلك لم يكن يحزن لخطيئته. الخطايا في حياته كثيرة، ولكن الحزن من أجل الخطيئة ليس موجودا. هناك شيء واحد منتشر وعالمي في كل مكان، نستطيع أن نجده في كل إنسان وفي كل مكان. تجده في نفسك وأجده أنا في نفسي، إنه الخطية والخطايا. ومع هذا فهناك شيء واحد نادر الوجود، إنه الحزن من أجل الخطية، إنه الحزن من أجل خطياتك. هنا أنتهي من اقتباس كيركيغارد. هناك رغبة واحدة فقط، وليس عدة رغبات. رغبة واحدة فقط، ولكن وضع في هذه الرغبة كل طاقات النفس. نسأل كيركيغارد، ما هي هذه الرغبة الواحدة فقط يا كيركيغارد؟ سنتوقع أن يقول لنا أن هذه الرغبة الواحدة فقط هي الوعي بالنفس، أن تكون النفس أمام نفسها. هذه الرغبة الواحدة فقط، لكن وضع في هذه الرغبة كل طاقات النفس. يا كيركيغارد، كل طاقات النفس، كل طاقات النفس. كيف ذلك؟ كيف يتأكد الإنسان أن يضع في هذه الرغبة كل طاقات النفس؟ ما يطلب كيركيغارد هو المستحيل، أن يضع الإنسان كل طاقات النفس في أمر واحد فقط، وهو الوعي بالنفس والوعي بالذات. ثم يقول لنا، عندما ينجح الإنسان في تحقيق هذه الرغبة الواحدة فقط، يدخل إلى المرحلة الثانية، مرحلة الحزن والأسى. ليس عدة أحزان يقول كيركيغارد، ولكن حزن واحد فقط. هذا هو العنصر الثاني في فكري. العنصر الأول رغبة واحدة فقط، الوعي بالذات. العنصر الثاني هو حزن واحد فقط. وبالطبع يستكمل ويقول أنه الحزن على الخطيئة، ويقول أن هذا الحزن في رأيه ينبغي أن يكون أعمق وأكبر بكثير من كل الأحزان الحياتية معا، لأن هذا الحزن مزروع بعمق في نفس المرأة الخاطئة، إنه الحزن على خطيئتها. ثم يحاول أن يحلل طريق للوصول إلى الله. فيقول يسأل: هل الحزن وحده يكفي؟ يجيب: لا يكفي. الحزن على الخطيئة وحده لا يكفي، يحتاج الإنسان، يقول كيركيغارد، إلى الجدية. وما هي الجدية في رأيه؟ العنصر الرابع. العنصر الثالث هو الجدية. وما هي الجدية هنا في حالة هذه المرأة؟ يجيب كيركيغارد: إنه أخذ القرار. من يحزن على خطيئته ولا يأتي إلى أخذ القرار، لا يأتي إلى الجدية، فهو يخدع نفسه. وفي التعليم قبل السابق، عندما حاولنا أن نعرف الجدية من كلمات الرسول بولس، عندما قال: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. وقلت: هل نلاحظ كلمة كل حين؟ إنها كل الوقت، كل الاستمرارية، وحدة النفس والإرادة والهدف والعزيمة والإصرار والمثابرة والصبر والتكريس. هذه الصفات والخصائص هي تعريف جيد لكلمة الجدية. إذا سألنا كيركيغارد عن رأيه في هذا التعريف عن الجدية، سوف يوافق. تعريفه للجدية في هذا السياق هو أخذ القرار. إذن أخذ القرار هو الذي يثبت وجود الجدية من عدمها. أخذ القرار، أن يقترب جدا من أخذ القرار ولكنه في النهاية يفشل في أخذ القرار، فهو يخدع نفسه. ثم يبدأ كيركيغارد ببراعة معتادة عنه في تحليل البشر، ويضعهم في 5 أنواع من البشر، وكأنه لم يترك أي نوع آخر غير النوع الأخير الوحيد، وهو الأرض الجيدة، التربة الجيدة الصالحة، وهي المرأة الخاطئة. يضع أمامنا 5 أنواع من البشر. النوع الأول، نجد إنسانا غير سعيدا ومهموما ومضطربا في الحب، وهو يقصد الحب بين رجل وامرأة، مضطرب جدا في الحب، يقول كيركيغارد، وحزين لأن أحلامه لا تتحقق، ومستعد أن يعيش الحزن لعدم اكتمال الحب، لكنه ليس مستعدا أن يحزن لأجل خطيئته. النوع الثاني، إنسان أحبطت كل خططه الهامة في الحياة، حتى أنه أصبح غير عابئ بالحياة، ولكنه لم يحزن لخطيئته، مع أنها فرصة أن يتوقف عندما تحبط خططه في الحياة، يتساءل عن ما هي الحياة، لكنه لا يتوقف. الإنسان الثالث، وإنسان صارع مع الحياة وصمد واستمر في الصمود. إذن نحن أمام إنسان شجاع، أمام إنسان مثابر، أمام إنسان يعرف ما يريد في الحياة، أمام إنسان مستعد أن يدفع الثمن في الصمود لتحقيق أهدافه. وحتى البارحة كان صامدا. لكنه لم يحزن من أجل خطيئته، حتى عندما سقط وانطرح أرضا وانهار، كانت هذه فرصة له أن يتساءل عن ما هي النفس أمام نفسها، يتمتع بالشجاعة والصمود، ولكنه لا يتمتع بالجدية الإلهية، مستعد أن يأخذ القرار في أي شيء آخر، لكن ليس أخذ القرار في أن يحزن لخطيئته كما فعلت المرأة الخاطئة. الإنسان الرابع هو الإنسان المكتئب المتشائم في الحياة، الذي يعاني نفسيا. نعم، إنسان يعاني نفسيا، لذلك يعيش الحياة في حزن وكآبة وبلا رجاء. الحياة بلا طعم أو مذاق أو قيمة بالنسبة له، مستعد أن يحزن من أجل حظه في الحياة، ولكنه ليس مستعد أن يحزن من أجل خطيئته. الإنسان الخامس هو الشرير الذي يؤذي الآخرين، وحتى عندما يأس من نفسه لم يأخذ الخطوة المنطقية التالية في أن يلقي بنفسه في أحضان الله حزنا على خطيئته، فيستمر في شره ويأسه، ولكنه لا يذهب إلى الله. وانتهي كيركيغارد في اقتباسه بالحقيقة المدوية التي يريد أن يعلنها لنا، وهي ندرة الأحزان أو الحزن من أجل الخطيئة. هناك شيء واحد نادر الوجود، إن الحزن من أجل الخطيئة، الحزن من أجل خطيئتك. ولذلك هذا يفسر لنا لماذا لا نجد توبة حقيقية صادقة بيننا. هناك استماع يومي لله ولكلمة الله، وهناك رغبات وتمنيات، ولكن ليس هناك توبة حقيقية، أنه لا يوجد حزن على الخطية. وهذا هام لكي ما نفهم هذه المرأة الخاطئة وما فعلته. لماذا ما فعلته سجلته عدسات السماء؟ لماذا هو شيء تاريخي سجله المسيح نفسه كلماته هو؟ وننتهي من اقتباس كيركيغارد وبعض الشرح له، لابد أن نذهب إلى اقتباس آخر مختلف في النوعية، لكنه في النهاية يؤكد نفس الحقيقة اللاهوتية والروحية. الاقتباس سيأتي من مارتن لويد جونز في الموعظة على الجبل، كتابه الموعظة على الجبل، والذي ترجم إلى العربية في سلسلة الكلاسيكيات المسيحية. وأيضا سوف أقضي وقت مع اقتباسات وكلمات مارتن لويد جونز في تفسيره للموعظة على الجبل. وعندما أتى لطوبة للحزانة لأنهم يتعزون، كانت له هذه الكلمات، وأرجو أيضا المعذرة والصبر والمثابرة معي، فسوف أقضي وقتا أمام كلمات هذا الرجل الذي يعتبر أحد أهم وعاظ القرن العشرين. وسوف أرجو المعذرة لأني سوف أقفز من فقرة إلى فقرة، سوف أحاول أن أقدم لهذه الفقرة، لكن أرجو أن نفهم حتى عندما أترك بعض العبارات. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. الحزن المقصود هنا، وأبدأ في الاقتباس، الحزن المقصود هنا هو شيء روحي تماما ولا علاقة له بحياتنا الطبيعية في هذا العالم. كل هذه التطويبات تشير إلى حالة روحية وإلى اتجاه روحي. فأولئك الذين يمدحون هم الذين يحزنون في الروح، ويقول ربنا أن هؤلاء هم السعداء حقا. كما رأينا هذا شيء لا يوجد مطلقا في العالم، وهو يتحدث بالطبع عن الحزن من أجل الخطية أو ما قصده المسيح بالحزانة. كما رأينا هذا شيء لا يوجد مطلقا في العالم، وهو يمثل تناقض صارخ لما يوجد هناك. لكني مرة أخرى ملزم بأن أقول أن هذا شيء لم يعد واضحا في الكنيسة اليوم كما كان من قبل، وكما هو واضح في العهد الجديد. من ناحية، هذا في الحقيقة هو السبب الأساسي لدراسة هذه الموعظة على الجبل. إننا قلقون على حالة وحياة الكنيسة في الوقت الحاضر، وأقول أنه قد كتب هذه الكلمات في الأربعينات من القرن الماضي مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. إننا قلقون، أستكمل الاقتباس، إننا قلقون على حالة وحياة الكنيسة في الوقت الحاضر. أقول له يا مارتن لويد جونز، أرجو أن تأتي اليوم في القرن 21 إن كنت قلق في هذا الوقت على حياة الكنيسة. إننا قلقون على حالة وحياة الكنيسة في الوقت الحاضر. مرة أخرى، إني لا أتردد في تأكيد أن فشل الكنيسة فأن يكون لديها تأثير أعظم على حياة الرجال والنساء في العالم اليوم يرجع بالكامل إلى حقيقة أن حياتها الخاصة ليست تقية. بالنسبة لي لا يوجد شيء أكثر مأساوية أو أقصر نظرا أو يفتقر إلى الرؤية من الافتراض الذي يقوم به الكثيرون جدا بأن الكنيسة نفسها بخير، وكل ما يجب أن تقوم به هو أن تبشر العالم في الخارج. كل نهضة تحدث تثبت بوضوح أن الناس الذين هم خارج الكنيسة دائما ما ينجذبون إليها عندما تبدأ الكنيسة نفسها في العمل بحق ككنيسة مسيحية. عندما يقوم المسيحيون الأفراد بالاقتراب إلى الوصف المذكور هنا في هذه التطويبات، وأرجو أن نلاحظ تعبيري، عندما تبدأ الكنيسة نفسها في العمل بحق ككنيسة مسيحية، هي على المفارقة، هل هناك كنيسة مسيحية وكنيسة غير مسيحية يا مارتن لويد جونز؟ كأني أقول إنسان حيوان. كيف يكون الإنسان حيوان؟ تناقض، إما الإنسان إنسان وإما حيوان. فالإنسان إنسان والحيوان حيوان. الكنيسة هي كنيسة مسيحية أو ليست كنيسة على الإطلاق. إلا أنني في بعض الأحيان أعتقد أن التفسير الأساسي لكل ذلك لا يزال أمرا أعمق وأكثر خطورة. سوف أقرأ الفقرة التي قبلها لأنها تلقي ضوء على هذه الفقرة، لا أريد أن أتركها. لكني أعتقد أن هناك تفسيرا آخر لذلك، وهو يتحدث عن التزييف داخل الكنيسة. أعتقد أن هناك تفسيرا آخر لذلك، وهي الفكرة التي اكتسبت مؤخرا، أنه إذا كنا نريد كمسيحيين أن نجذب الآخرين غير المسيحيين فلابد عن عمد أن نتكلف مظهر المرح والبشاشة. لذلك يحاول الكثيرون أن يتصنعوا نوعا من الفرح والسعادة التي لا تنبع من الداخل، ولكنها شيء يظهرونه فقط من الخارج. ربما يكون هذا، وأرجو أن ننتبه للعبارة التالية، ربما يكون هذا هو التفسير الرئيسي لغياب سمة الحزن هذه عن حياة الكنيسة اليوم. هذه السطحية وهذا المرح أو البشاشة غالبا ما تكون حمقاء، حمقاء. إلا أنني في بعض الأحيان أعتقد أن التفسير الأساسي لكل ذلك لا يزال أمرا أعمق وأكثر خطورة. لا يمكنني إلا أن أشعر أن التفسير الحاسم لحالة الكنيسة اليوم هو فهمها المعيب للخطية وعقيدتها المعيبة عن الخطية. إلى جانب ذلك بالطبع الفشل في فهم الطبيعة الحقيقية للفرح المسيحي. هناك إذن فشل مزدوج. فلا يوجد تبكيت حقيقي وعميق للخطية كما كان الحال من قبل. ومن ناحية أخرى هناك مفهوم اصطناعي للفرح والسعادة. وأريد أن أضيف أنا يا مارتن لويد جونز لو سمحت لي، هناك مفهوم اصطناعي للفرح والسعادة والعبادة والتسبيح. ألخ ألخ ألخ، يا ليتك أتيت في القرن الواحد آخر القرن العشرين والواحد والعشرين لترى المأساة التي نعيشها اليوم. هناك مفهوم اصطناعي للفرح والسعادة الذي يختلف بالحق كثيرا عن ذلك الذي نجده في العهد الجديد. وهكذا فالعقيدة المعيبة عن الخطية والفكرة الضحلة السطحية عن الفرح إذ يعملان معا ينتجان بالضرورة نوعا مصطنعا من الأشخاص ونوعا غير سليم بالمرة من الحياة المسيحية. نوعا مصطنعا من الأشخاص، نعم هناك نوعا مصطنعا من الأشخاص. أعتقد ما زال يتحدث عن الفرح المزيف. أعتقد أنه في 99 من كل 100 حالة يكون هذا هو التفسير. ما هو التفسير في رأيي؟ لقد فشلوا في رؤية أنهم لابد أن يشعروا بالتبكيت على الخطية قبل أن يتمكنوا من اختبار الفرح. أريد أن أكرر هذه العبارة. لقد فشلوا في رؤية أنهم لابد أن يشعروا بالتبكيت على الخطية قبل أن يتمكنوا من اختبار الفرح. إنهم لا يحبون عقيدة الخطية بل يكرهونها بشدة ويعترضون على الوعظ والتبشير بها. فهم يريدون الفرح بمعزل عن إدانة وتبكيت الخطية، لكن هذا مستحيل ولا يمكن أبدا تحقيقه. إن أولئك الذين سيتجددون ويرغبون في أن يكونوا سعداء ومباركين حقا هم أولئك الذين قبل كل شيء يحزنون. التبكيت هو ضرورة أولية للتجديد الحقيقي. لم يكتفي مارتن لويد جونز بهذا، لكنه يؤكد كلماته وكما يفعل كل معلم لابد أن يقف على أكتاف من سبقوه. فوقف مارتن لويد جونز بهذا الاقتباس الذي سوف أقوله عن من سبقه، وأقتبس أو يقتبس لويد جونز من آخر. قال هذا الآخر: بينما أواجه الله وقدسته وأتأمل في الحياة التي من المفترض أن أعيشها، وأرى نفسي وعجزي ويأسي الكامل، أكتشف نوعية روحي، وفي الحال يجعلني هذا أحزن. لابد أن أحزن بشأن حقيقة أنني هكذا. أرجو أن نتوقف أمام بعض تعبيرات هذا الكاتب الذي اقتبسه لويد جونز. بينما أواجه الله وقداسته وأتأمل في الحياة، نتذكر الآن باسكال والاقتباسات التي قدمناها عندما تأمل في الحياة. هذا الكاتب أيضا تأمل في الحياة، عندما تأمل في الحياة رأى نفسه وقال وأرى نفسي، وعندما رأى نفسه رأى عجزي ويأسي الكامل. وأرجو أن نتذكر تعريف اليأس من 7 نقاط الذي قدمناه: وأرى نفسي وعجزي ويأسي الكامل، أكتشف نوعية روحي، وفي الحال عندما أكتشف نفسي، يقول هذا الكاتب، يجعلني أحزن. نستكمل هنا، ننتهي الاقتباس من هذا الكاتب الآخر ونستكمل مع مارتن لويد جونز ونذهب إلى فقرة أخرى. هذا هو السبب الذي لأجله حزن ربنا نفسه، وهذا هو السبب الذي لأجله كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. هذا هو السبب الذي لأجله بكى عند قبر العازر، فقد رأى هذا الشيء المريع القبيح الكريه الذي يطلق عليه الخطية التي جاءت الحياة وجلبت الموت إليها وأفسدت الحياة وجعلتها تعيسة. لقد بكى بسبب ذلك وكان يئن في روحه إذ رأى مدينة أورشليم ترفضه وتجلب على نفسها لعنتها ودينونتها. بكى بسبب ذلك، كان ينوح عليها. وهكذا يفعل أتباعه الحقيقيون الذين أخذوا طبيعته. أرجو أن نتوقف أمام هذه الكلمة. في أول تعليم قلت كما بكى المسيح على بنات أورشليم، الإنسان المسيحي الحقيقي ينبغي أن يبكي. وهنا يقول لويد جونز: بكى بسبب ذلك، كان ينوح عليها، وهكذا يفعل أتباعه الحقيقيون الذين أخذوا طبيعته. بكلمات أخرى، كان لابد له أن يحزن بسبب طبيعة الخطية نفسها لأنها قد دخلت إلى العالم. في الواقع إنه يحزن لأن لديه نوعا من الفهم لما تعنيه الخطية بالنسبة لله، بسبب كراهية الله واشمئزازه المطلق من الخطية. هذا الشيء الشنيع الذي لو استطاع إنجاز التعبير لطعن في قلب الله، هذا التمرد والعناد البشري نتيجة إصغاء الإبليس، كل هذا يؤلمه وهو يحزن لأجل ذلك. وننتهي من اقتباس مارتن لويد جونز. اقتباس سورين كيركيغارد ومارتن لويد جونز كان خاص بي. العنصر الثاني في تفاعل المرأة الخاطئة وهو عنصر الحزن على الخطيئة. هل ننتهي من الحزن على الخطيئة؟ لا ننتهي. ولا ينبغي أن ننتهي. لابد أن نذهب مرة أخرى إلى الكتاب المقدس، ولابد أن نذهب إلى سفر الجامعة، الأصحاح السابع، سفر الجامعة الإصحاح السابع العدد الثاني. ولنقرأ من العدد الأول: الصيت خير من الدهن الطيب، ويوم الممات خير من يوم الولادة. غريب أنت يا جماعة، يوم الممات خير من يوم الولادة. الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة، لأن ذاك نهاية كل إنسان، والحي يضعه في قلبه. الحزن خير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. قلب الحكماء في بيت النوح، وقلب الجهال في بيت الفرح، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. لماذا يدعو الجامعة إلى الذهاب إلى بيت النوح؟ يدعو إلى الذهاب إلى الحزن، دعوة غريبة. إنه يدعو الإنسان إلى الكآبة، إلى الحزن، إلى الذهاب إلى بيت النوح. والذهاب إلى بيت النوح قد يعني فعلا الذهاب إلى بيت النوح، يعني التوقف أمام وضع الموت فعلا. ولكن اللاهوتيين يعتقدوا أن الجامعة كان يقصد شيء أوسع في معناه من فقط التوقف أمام الموت، مع أن هذا هو المعنى الأساسي. الذهاب إلى بيت النوح يعني في معناه الواسع التوقف عن الهروب من النفس ومن الحياة. عندما يتوقف الإنسان عن الهروب من النفس، يرى الحياة كما رآها موسى في مزمور 90، وكما رآها الجامعة هنا، كما رآها الرسول بولس، والسيد المسيح، وباسكال، وكيركيغارد. عندما يتوقف الإنسان عن الهروب من نفسه، عندما يذهب إلى بيت النوح، عندئذ سيحزن، وعندئذ سيبكي، وعندئذ سيخلص. لماذا يدعو الجامعة إلى الذهاب إلى بيت النوح وإلى الحزن؟ لأن في الحزن يتوقف الإنسان أمام حقيقة نفسه وأمام حقيقة الحياة، أمام الموت، أمام النوح، في الحزن يحصل الإنسان على فرصة ذهبية ليتوقف، ليكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. في الحزن وفي بيت النوح يعطى الإنسان فرصة ذهبية ليدرك حقيقة الحياة، وبالتالي يدرك كلمات موسى في مزمور 90، المزمور الصعب جدا، المزمور الصعب جدا. ترجع الإنسان إلى الغبار، ترجع الإنسان إلى الغبار. أقولها مرة أخرى، ماذا يريد الله؟ يقول موسى ترجع الإنسان إلى الغبار. ماذا يريد الله؟ مرة أخرى، نحن لا نتوقف أمام هذه الكلمات ولا نريد أن نتوقف. ماذا يريد الله وماذا قصد للإنسان؟ ترجع الإنسان إلى الغبار، يقول موسى، وتقول ارجعوا يا بني آدم. يؤكد موسى على الفكرة، وتقول ارجعوا يا بني آدم. جرفتهم كسنة يكونون، كلمة سنة كلمة صعبة في اللغة الأصلية، اختلف اللاهوتيين في ترجمتها. أفضل ترجمة لها هي نائمين، جرفتهم وكأنهم نائمين، أو جرفتهم في نومهم، بالغداة كعشب يزول، بالغداة يزهر فيزول. هذا هو الإنسان في رأي موسى، عند المساء يجز فييبس، هذا هو الإنسان. لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا، قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك، لأن كل أيامنا قد انقضت برجسك. أفنينا سنينك قصة، وقصة معناها تقريبا كنفخة، as a whisper، كنفخة. أفنينا سنين كنفخة، مثل البخار يظهر قليلا ثم يضمحل. ما هي سنين حياتنا؟ أفخرها تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. لماذا نذهب إلى بيت النوح؟ لنستطيع أن ندرك مع موسى ما قاله في هذا المزمور. لا نحب أن نتلو هذا المزمور، لا نحب أن نسترجعه، لا نحب أن ندرسه ونتوقف أمامه، لا نحب ذلك، مع أن هذه هي الحقيقة، وهذه هي الحقيقة الوحيدة التي تقود إلى الخلاص. لا توجد حقيقة أخرى. الفرح لا يقود إلى الخلاص، لا يقود إلى الخلاص. أرجو أن نستمع إلى الجامعة. موسى في هذا المزمور ماذا يقول؟ لا يقول أن الفرح يقود إلى الخلاص، في الحزن وفي بيت النوح. وهذا هو سر ما فعلته المرأة الخاطئة. يعطى الإنسان فرصة ذهبية ليدرك حقيقة الحياة، في بيت النوح النفس والحياة، يعطى الإنسان الفرصة الذهبية للتخلص من الملهيات والمشتتات. في الحزن وفي بيت النوح يعطى الإنسان الفرصة الذهبية ليتخلص من الطبقات العازلة التي وضعها بيني وبين نفسه، التي وضعها بين نفسه وبين الأبدية. إذن الطريق الوحيد للأبدية يقول الجامعة هو أن يذهب الإنسان إلى بيت النوح، لأنه خير من الذهاب إلى بيت الفرح، بيت الوليمة. أرجو أن نتوقف، أرجوكم، أرجو أن نتوقف. الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة. لأن الحزن خير من الضحك. إذا نقول الآتي بكل ثقة ويقين، نقول مع الجامعة إن من أراد أن يعيش الأبدية مع الله ينبغي له هنا على الأرض أن يعيش الحزن. من يهرب من الحزن يهرب من الأبدية. ونقول بكل ثقة ويقين مع الرسول بولس أن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. إذن هناك نوعين من الحزن يقول الرسول بولس، وهو يدعو إلى نوع منهم، يدعو إلى نوع منهم. الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. إذن الرسول بولس يشرح ما قاله الجامعة إن كنا لم نفهم الجامعة، وإن كنا نقول أن الجامعة في العهد القديم، لكن نحن في عهد الجديد، في عهد النعمة وعهد الفرح وعهد الغفران. يا للحماقة، يا للضلال. إذن يقول الرسول بولس أن الله يقصد ويريد ويخطط ويسعى لحزن الإنسان بحسب المشيئة الإلهية. الرسول بولس فقط يعيد ما قاله السيد المتجسد: الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. أيها الإنسان الكنسي، أنت تركز فقط على آخر كلمة في هذه الآية لحماقتك، وتدعو الناس إلى الفرح لحماقتك، لأنك تنادي بنصف الحق ولا تقرأ الآية كلها. الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون. أولا يقول السيد، هذا هو الشرط أن يتحول الحزن إلى فرح. الشرط أن أقبل أن أبكي وأنوح وأترك العالم حولي يفرح. السيد المسيح وكأنه يعلق على كلام الجامعة، كأنه يفسر كلام الجامعة. الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. هل نتعجب لكلمات كيركيغارد أو لكلمات مارتن لوي جونز؟ هل نتعجب لما فعلته المرأة الخاطئة في بكائها؟ لا ينبغي أن نتعجب، لأن السيد المسيح قد سبق فحدد إطار الخلاص. هذا هو القصد الإلهي الأزلي الأبدي الراسخ الصارم لأتباعه: إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. من يريد أن يتبع السيد المسيح فلن يستطيع أن يهرب من الحزن الإلهي الذي بحسب مشيئة الله، ليس الحزن الإنساني. لقد قال المسيح هذه الكلمات وأكدها الجامعة، ثم أكدها الرسول بولس، لأنه يعلم أن الإنسان يهرب من الحزن عن طريق وضع طبقات عازلة بين نفسه وبين حقيقة نفسه وحقيقة الحياة. ولذلك قال الجامعة: ليساعد الإنسان في أن يتخلص من هذه الطبقات العازلة بين نفسه وبين حقيقة نفسه وبين حقيقة الحياة، اقترح عليه الجامعة أن يذهب إلى بيت النوح وأن يذهب إلى الحزن، خير من الضحك. ما قاله السيد المسيح، ما قاله الرسول بولس، ما قاله موسى، ما قاله الجامعة، كم هي هامة هذه العبارات السابقة. لماذا هي هامة؟ لأنها تساعدنا أن نفهم كيف سيخدع الإنسان نفسه. كيف سيخدع الإنسان نفسه؟ عن طريق وضع طبقات عازلة بين نفسه وبين حقيقة نفسه وحقيقة الحياة. كم هي هامة هذه العبارة السابقة، وكم هي تلخص حياة كل البشر على وجه الكرة الأرضية. إذا من ينجح في الاستمرار في الهروب من الحزن يهلك. من ينجح في الاستمرار في الهروب من الحزن يهلك. نقول مع الجامعة، نقول مع المرأة الخاطئة: طوبى لمن يقبل الحزن الإلهي، وطوبى لمن يعيش الحزن الإلهي. طوبى للمرأة الخاطئة: وكم أنت مسكين وهالك يا سمعان، كما أنت مسكين وهالك يا كل إنسان تدعي المسيحية وتدعي أنك تتبع المسيح، لكنك تحزن حزن الحياة وحزن العالم. الإنسان مستعد جدا يعني يعيش كل يوم حزن الحياة، مستعد جدا، كل يوم هو مستعد، لكنه يتذمر ولا يريد أن يعيش لحظة واحدة في الحزن الإلهي الذي هو بحسب مشيئة الله. ماذا يقول الجامعة؟ يقول أن الطريق لتوقف الإنسان عن الهروب من نفسه ومن حقيقة الحياة هو أن يذهب إلى بيت النوح. وعندما يذهب إلى بيت النوح يتذكر حقيقة الحياة، ويتذكر هروبه، ويتذكر خداعه لنفسه وللآخرين، وربما يتذكر مزمور موسى، وربما يتذكر كلمات الجامعة الرهيبة. ما هي كلمات الجامعة الرهيبة؟ لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. لماذا الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة؟ ولماذا الحزن خير من الضحك؟ يجيب الجامعة في الإصحاح الثاني عشر على سؤاله أو كلماته في الإصحاح السابع: لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. هذه الحقيقة، فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. باطل الأباطيل، قال الجماعة الكل باطل. يا للخوف والرهبة والرعدة أيها الإنسان الذي لا يتعظ، وأنت ترى البشر من حولك في كل يوم وكل مكان يتساقطون إلى التراب وفي التراب، الواحد تلو الآخر. كل هذا يحدث وأنت لا تخاف ولا ترهب ولا تتعظ، ثم تستمر في الهروب من الله ومن النفس ومن الحياة. أسألك من تخدع، من تتيه، من تضلل، من تهلك؟ لماذا الحزن هو الطريق للخلاص؟ يجيب الجامعة، لأنه بكآبة الوجه يصلح قلبه. غريبة هذه العبارة، لم نتوقعها أبدا في كل تاريخ الإنسانية، لا نتوقعها أبدا ولا يمكن الإنسان عاقل أن يقولها. هكذا يعتقد البشر، لا يمكن الإنسان عاقل يعيش الحياة، يعيش الحياة المعاصرة أن يقولها، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. كيف يصلح القلب يا جماعة؟ كيف يحصل الإنسان على البر يصلح القلب؟ هو البر righteousness. كيف يحصل الإنسان على البر أيها الجامعة؟ كيف يدرك الإنسان عمل الله في الخلاص وفي التبرير والبر؟ كيف يدرك الإنسان هذا؟ وبدون أن يدرك هذا فلن يخلص. يحصل الإنسان على الإدراك الذي هو لازم لعمل الله في حياته في الخلاص والتبرير والبر، عن طريق الحزن وكآبة الوجه. هذه هي العبارة الصادمة على فم الجامعة وبقلم الجامعة. هذا هو ما يقوله الله على فم الجامعة في الوحي المقدس، في كلمة الله الموحى من الله ومن الروح القدس. نعم، هذه هي كلمة الله، بكآبة الوجه يصلح القلب. إذن إن كنت تريد البر لابد أن تحصل أولا على كآبة الوجه. هكذا يقول السيد المسيح، وهكذا يقول الوحي المقدس، وهكذا يقول الجامعة. طوبى لك إذن أيها المرأة الخاطئة، لأنك أدركت الحزن الذي بحسب مشيئة الله، الحزن الذي يبرر ويقود للتبرير والخلاص. كم هي هامة جدا، كتابيا ولاهوتيا وروحيا، هذه العبارات السابقة عن عملية التبرير والخلاص. لقد خدعونا عندما لم يتحدثوا لنا عن ما هو الإيمان الحقيقي وما هي عناصره وخطواته وشروطه. لقد خدعونا عندما أعطونا لاهوتا ناقصا فلم يخلصهم، ولم نخلص نحن أيضا. قلبي ثقيل وحزين، قلبي ثقيل وحزين، قلبي ثقيل وحزين على ما أشاهده حولي. أنتم ستحزنون، والعالم يفرح. ساعدني يا رب أن أدرك وأحيا هذا الحزن المجيد. ساعدنا يا رب، ساعدنا يا رب أن ندرك ونحيا هذا الحزن المجيد. ساعدنا يا رب، أرجوك ساعدنا، ساعدنا يا رب، أرجوك ساعدنا. إذن هذا هو العنصر الثاني. في تفاعلات المرأة الخطيئة، وهو الحزن على الخطيئة. ثالثا، العنصر الثالث، نجد تعرف على عمل المسيح الكفاري، وأنه هو الرجاء الوحيد المتبقي للإنسان. النص يقول: إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي. إذ علمت في هذه الكلمة، إذ علمت، نتوقع وبكل تأكيد أن المرأة استمعت في وقت ما سابقا، استمعت لتعليم السيد المسيح. نتوقع أنها استمعت له يقول: أنا هو الطريق والحق والحياة، من رآني فقد رأى الآب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. استمعت له وهو يقول: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وعندما استمعت هذه الإنسانة لكل هذا، بدأت ترى خطيئتها. هنا المفتاح، بدأت ترى خطيئتها. بدأت الخطوات الأولى في حالة اليأس، وفي هذا السلم، سلم اليأس، بدأت تحزن على خطيئتها. بدأت ترى احتياجها وتعاستها، ثم بدأت ترى احتياجها لمخلص ينقذها من الموت الذي تعيش فيه. ثم بدأت ترى أنه هو الرجاء الوحيد الباقي لها. استمعت لرب الحياة يقول: طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. لماذا لا يتحدث لنا عن البكاء في الكنيسة؟ لماذا لا يتحدث لنا عن الحزن؟ لماذا لا يكون هناك اجتماع للبكاء؟ لماذا دائما نريد أن نتهلل ونفرح؟ ألهذا الحد نستهين بكلمات السيد؟ ألهذا الحد نتنهينه؟ لهذا الحد نأتي بإنجيل آخر؟ طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. الفرح الحقيقي يأتي من البكاء الحقيقي. أن أريد إنجيل آخر؟ الفرح الحقيقي يأتي من البكاء الحقيقي. أن أريد إنجيلا آخر؟ استمعت المرأة لهذه الكلمات من الفم الطاهر النقي للسيد. رأت المرأة واقتنعت أن حياتها لا تستحق أن تعيش من أجلها ولا من أجل أهدافها الإنسانية التافهة الهامشية. مهما كانت عظمة هذه الأهداف، نظرت إلى نفسها ورأت خطيتها واتساخها، وعندما رأت خطيتها واتساخها في نفس اللحظة والتو، في نفس اللحظة والتو جاء السيد لها، في نفس اللحظة والتو جاء السيد لها. عندما قبلت أن تسير في الطريق الذي هو خططه، أن ترضى أن ترى خطيتها اتساخها. عندما قبلت ذلك جاء السيد إلى جانبها مباشرة ليعلن لها أن هناك فادي ومخلص مستعد أن يغفر ويطهر ويعطي حياة النعمة والغفران، حياة جديدة، حياة أبدية. عندئذ أمنت. نعم، عندئذ أمنت. إذن المعادلة واضحة جدا. أن يقبل الإنسان أن يرى خطيته واتساخه، في اللحظة والتو يأتي السيد إلى جانبه، عندئذ يؤمن. آمنت بالمسيح لأنها فقدت كل رجاء آخر في نفسها وكل رجاء آخر في شخص آخر أو في الحياة. لقد صارت في الحياة وتعبت من سيرها وأنهكتها الحياة، والآن ليس لها أي قدرة على المزيد من السير. لقد تعبت من الحياة، لقد أنهكتها الحياة، وعندما فقدت كل رجاء في نفسها وفي الحياة آمنت وقبل المسيح إيمانها. أيها الإنسان، أقول لك وأقول لك الكتاب المقدس، عندما تفقد كل رجاء، كل رجاء، عندما تفقد كل رجاء في نفسك وفي خططك وفي طموحاتك، عندئذ فقط تستطيع أن تأتي لله، وعندئذ فقط تستطيع أن تؤمن. عندما تفقد كل رجاء، كل رجاء، عندئذ فقط تستطيع أن تتعرف على القيمة اللامتناهية والأبدية لعمل المسيح الكفاري على الصليب. عندما تفقد كل رجاء، كل رجاء، يكون الله مستعد أن يأتي إليك. إذا احتفظت برجاء فليس قيمة لله، وهو غير مستعد أن يأتي لهذا الإنسان. لماذا نذهب إلى بيت النوح؟ لنفقد كل رجاء في الحياة وفي أنفسنا. عندما وصلت المرأة الخاطئة إلى حالة اليأس من نفسها ومن الحياة، إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارورة طيب. إذن عندما أتت كانت وصلت إلى حالة اليأس من نفسها ومن الحياة، فجاءت بقارورة طيب. لماذا لم يأتي الكثيرون معها؟ لماذا لم يأتي سمعان معها؟ لأنهم لم يصلوا بعد إلى حالة اليأس الكامل من كل رجاء في النفس أو رجاء في الحياة. طوبى لك أيها الإنسان عندما تصل إلى حالة هذه المرأة الخاطئة، حالة اليأس الكامل من نفسك ومن خططك ومن أهدافك ومن طموحاتك ومن احتياجاتك، لأن الكل باطل وقبض الريح. إنما فعلته المرأة لا يمكن فهمه على الإطلاق إلا عندما ندرك أنها أدركت أنها تقف أمام السيد المسيح ابن الله وحمل الله الذي يرفع خطيئتها وخطية العالم. عندما قامت بتقبيل قدمي المسيح كانت تدرك تماما أنها تقبل قدمي الله في الجسد، وكانت تشعر بفخر عظيم بأن يسمح لها بتقبيل قدمي الله. ما أعظمه امتياز وافتخار عندما يسمح للإنسان الفاسد النجس أن تكون له علاقة مع الله، أن يقبل قدمي الله القدوس البار. عندنا مشكلة كبيرة جدا يا أحبائي، عندنا مشكلة كبيرة جدا. نحن نعتقد أننا نتعطف على الله عندما نأتي إليه، أننا نقدم له هدية، أن من حسن حظه أننا أتينا إليه وقبلناه. العالم لا يقبله، أما نحن فقبلناه. يا لحسن حظك، يا لسعادتك، يا لسعادتك بنا. ما أعظم امتياز وافتخار عندما يسمح للإنسان الفاسد والنجس أن يقبل من الله. مسكين أنت يا سمعان، مسكين أنت، إنك كنت غريبا وأجنبيا عن كل هذه التفاعلات، إنك لا تعرف عنها شيئا. شيء مدهش جدا بالنسبة لي، مدهش جدا عندما أحلل سمعان وفكري وشخصيتي واتجاهاتي. مدهش أنه موجود كل حياته في بيت الله، وكل هذه التفاعلات التي نتحدث عنها هو غريب 100% عنها. شيء مدهش، شيء لا يصدق. ولذلك الإنسان الكنسي لا يصدق نفسه أنه ليس في الله، لا يستطيع أن يصدق. سنوات هذا عددها وهو في بيت الله، كيف لا تكون في داخل هذه التفاعلات؟ سمعان ليس في داخلي أي من هذه التفاعلات التي تحدثنا عنها في المرات، في المرة السابقة وهذه المرة. ربما 3 ساعات من التعليم وسمعان لا يعرف أي شيء عن هذه التفاعلات، وهو مزروع ومغروس في بيت الله وفي يده ينام بالكتاب المقدس. شيء مدهش لا يصدق. يا سمعان، كنت غريبا وأجنبيا عن كل هذه التفاعلات، إنك لا تعرف عنها شيئا، تعرفها نظريا ربما، وإن أصبحت ماهرا ومخدعا لحد كبير سوف تعلمها يا سمعان بعد أن تسمع تعليم مثل هذا، فربما تقول هذا تعليم جيد فتبدأ في أن تعلمه يا سمعان، لكنك لا تعرف عنه شيئا. مسكين أنت يا سمعان أنك لم تعرف حلاوة مذاق تقبيل قدمي الله. تقبيل القدمين من قبل إنسان وصل إلى حالة اليأس الكامل، لكنك يا سمعان واثق، هادئ، رزين، وقور، تعرف كل شيء. أنت لست بحاجة إلى قراءة هذا النص يا سمعان، لست بحاجة، ولست بحاجة للاستماع إلى هذا التعليم، لست بحاجة. فقط الخطاة هم المحتاجون لهذا التعليم. أرجو أن نصلي. ما أجمل أن نأتي إلى كلماتك يا رب، كم هي الحياة وكل الحياة، إنها اشتياق القلب، إنها اشتياق القلب، إنه الشيء الوحيد الذي يعزينا ويعزيني في هذه الحياة، لا شيء آخر. عندما تضيق بي الحياة أجد كلامك لبهجة قلبي. أشكرك، أشكرك من أجل تعزياتك صاحب هذه الكلمات بسلطان الروح القدس بشهادة السماء والملائكة بشهادة القديسين والتاريخ. أشكرك لأجل امتياز أن نسمع فكرك. اقبلنا في اسم المسيح نقف فيه وحده. آمين.